أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا الفرق بين التعارض وبين باب التزاحم، وإن كنا بالجملة ذكرنا شيئا ما، لكن لا بأس ببيانه. الفرق بين الأمرين، التعارض قلنا هو عبارة عن التكاذب، يعني تكاذب مدلولي الدليل في مقام الجعل والتشريع. طيب، هذا عبارة عن التعارض، بحيث لا يمكن للمولى يعني أن يشرع الأمرين، يلزم منه تناقض أو تضاد. أما المتزاحمان، التزاحم، باب التزاحم، وفي الواقع لا يوجد بين المتزاحمين يعني تكاذب في مقام الجعل والتشريع أبدا، وإنما التزاحم يقع في مرحلة الفعلية، يعني في مرحلة الامتثال. وبعبارة مختصرة، أنه لا يقدر هذا ولا يقدر على الامتثال، على امتثال كل منهما، ما عنده مقدرة. تستطيع أن تعرف هكذا، لا يقدر على إتيانهما معا، هذا التزاحم ليس إلا. ولكن هناك قسم للتزاحم يكون في عالم الملاك، يعني يسمى تزاحم الملاكات، وقسم آخر هو في مرحلة الامتثال، التزاحم في مرحلة الامتثال. أما القسم الأول، التزاحم في يعني عالم الملاك، نحن كما هو الصحيح يعني مذهب العدلية أن الأحكام الشرعية الواقعية تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. طيب، وبناء عليه فلا بد أن يكون في المتعلق مصلحة تقتضي الإيجاب أو الاستحباب، أو تكون فيه مفسدة تقتضي التحريم أو الكراهة، أو لا مفسد ولا مصلحة يكون إباحة. وإن كان سوف يأتي الإباحة بالمعنى الأعم، فيها مصلحة، الإباحة بالمعنى الأعم يعني يمكن أن يكون فيها مصلحة. على العموم، إذن التزاحم في مقام الملاك، عالم الملاك، هذا عادة هو شغل المولى سبحانه وتعالى، ليس شغل البشر، يعني وليس أمرا يعود إلى المكلفين، هذا أمر يعود إلى المولى سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يلحظ الملاكات فيرى أن هنا مصلحة في هذا الفعل وفيه مفسدة، فيلحظ المولى هل المصلحة غالبة على المفسدة أو المفسدة غالبة على المصلحة، ثم المصلحة الغالبة هل هي مصلحة ملزمة يعني شديدة مثلا أو غير ملزمة، المفسدة هل هي مفسدة ملزمة وغير ملزمة، وهكذا. هذا شغل المولى سبحانه وتعالى، هو في عالم الملاكات يلحظ المصالح والمفاسد، ويصبح عندنا كسر وانكسار، يعني أحدهما يغلب الآخر، الملاك المصلحة تغلب المفسدة أو المفسدة تغلب المصلحة، وهكذا. ويشرع المولى، ولا شأن للبشر في ذلك، يعني علينا الإطاعة في هذا المقام، ليس لك الاعتراض أبدا ولا يحق لك الاعتراض، بس حتى لو كان المولى عرفي، افرض مولى العرفي، لا اريد افرض مثلا، لا اريد ان نقول المولى الشرعي، المولى الشرعي واضح، حتى المولى العرفي اذا انت عبد له وواجب الاطاعه، فرض انك يعني يجب ان تطيع المولى، الفرض هكذا، حتى المولى العرفي لا يجوز لك أن تخالفه في هذا الأمر، حتى المولى العرفي في عالم الملاك. يعني افرض المولى، انا اعطيك مثال واضح جدا. اليوم الحكومات، يعني الانظمة الموجودة، الانظمة تشرع، تشرع ها؟ عندهم مثلا في الدوائر كلما اراد شخص ان يبيع سيارة مثلا او يشتري ينقلها من اسم الى اسم يدفع مثلا ضرائب كذا. طيب نحن اليوم الناس كثير منهم يعترض يا شو هذا، انا اليوم اشتريت وغدا بعت، بكره اشتريت وغدا، كل ما اذهب وادفع. هم راوا المصلحه، هم راوا المصلحه، الملاك هكذا شرعوها، قالوا يجب عرفا يعني عندهم، بحيث لو خالفت انه تعاقب عندهم، يجب ولا يحق لك ان تعترض، عليك تنفذ انت فقط. فلو خالفت وقلت انا ما اريد ان ادفع مثلا وكذا، وثم بعد ذلك اخذوه وكذا، وقلت انتم تشريعكم باطل فاسد ليس صحيحا، يقول لك لست انت من تقول صالح وغير صالح، هناك جهة مخولة، هناك جهة مثلا المجلس او مثلا المجلس القضائي او المجلس العدلي هو المخول، لست انت، انت عليك تنفذ وتعاقب. فهذه حتى عند العرف في الدول موجودة، هذه تشريع الأحكام يعني الملاكات هم يشخصونها، حتى لو أنت شخصتها ورأيت هذا باطل قلت أنا لا أريد أن ألتزم مثلا في أي قانون من القوانين الموجودة عندهم، رأيتها فاسد يعاقبوك، النظام يعاقبك ويقول أنت مذنب، أنت عليك تنفذ، ليس عليك تعترض حتى لو كنت تراه. ومن هنا، من هنا القانون الإسلامي لذته، هنا التشريعات الإسلامية، التشريعات الإسلامية ليست من البشر، الله سبحانه وتعالى. نعم العلماء يشخصون يستنبطون صحيح، لكن المدرك لابد يكون مرجع إلى الله سبحانه وتعالى الأساس. لكن هذه الأنظمة اليوم ماذا تفعل؟ عليك أن تطيع، لا عليك أن تطيع. إذن في عالم الملاك ليس لك أن تخالف. طبعا هذا الكلام لا يأتي على يعني على مذهب الأشعري. الأشعري ما عنده ملاكات، يمكن للشارع مثلا أن يقترح اقتراحا، يعني يشرع شيء بلا مصلحة ومفسدة، عندهم يصح وعليك أن تطيع. فإذا ما عندهم تزاحم في عالم الملاكات، ما عندهم تزاحم. ولكن نحن لا، نحن قائلون بالمصلحة والمفسدة، وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فيمكن حينئذ ماذا؟ أن يتحقق التزاحم في عالم الملاك، كما لو كان جهة في فعل تقتضي الوجوب مصلحة وجهة تقتضي المفسدة، المولى ينظر أيهما أقوى، أيهما أقوى، ويشرع على طرق الأقوائية. أو قد تكون جهة في فعل تقتضي المصلحة وجهة تقتضي الإباحة، أيضا في تزاحم. طبعا الإباحة ليس بمعنى عدم المصلحة وعدم المفسدة، لا، إباحة بمعنى الأعم، والإباحة بالمعنى العام فيها مصلحة، فيها مصلحة. يعني مثلا ورد في الحديث الشريف: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك. إذن تركوا فيه مصلحة، يعني الإباحة، ترك عن الإباحة، إباحة السواك ليس الإلزام، وهي التسهيل على الأمة، يريد أن يسهل. لو كان وجوبا يعني فيها نوع من المشقة على الناس، فيها نوع من المشقة. فهذه نشأ ماذا؟ إباحة بالمعنى الأعم، لكن فيها مصلحة، مصلحة التسهيل. طبعا هذه على كل حال عالم الملاك عند المولى سبحانه وتعالى، ولا سيما المولى الحقيقي. علام الغيوب. ومن هنا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما يعني الإنسان مهما أوتي من علم ما يعرف الملاكات، ملاكات الأحكام. من أين أن لك أن تعرف ذلك؟ هي بيدنا الملاكات حتى نعرفها. ولذا كثير من الأحكام الشرعية لا نعلم ملاكها، ولا يصح أن تعترض ما هذا الحكم وليش هذا الحكم ولماذا المولى شرحه ولماذا كذا. لا يحق للإنسان أن يعترض. الملاكات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي ليست في متناول اليد. المولى يشرع على طبق المصلحة والمفسدة. طيب، أما التزاحم في مقام الامتثال، تزاحم في مقام الامتثال منشأه بشكل عام عدم القدرة. لا، يعني أنت لا تقدر على إتيان كل منهما، يكون تزاحم. يعني مثلا أنت ذهبت إلى المسجد لكي تصلي ورأيت النجاسة في المسجد، من ناحية يجب إزالة النجاسة، من ناحية يجب الصلاة، وأنت ما عندك وقت كافي، ما عندك وقت. لو كان الوقت كافي مثلا تزيل النجاسة ثم تصلي مثلا، الوقت لا يكفي إلا لماذا؟ لأحد الفعلين، إما للصلاة أو لإزالة النجاسة. أو أنت ذهبت للصلاة أو أي واجب آخر ووجدت فتنة، مشكلة مثلا، وبأنه يجر الصبح لئلا يعني يكون كذا مثلا، يعني حفاظا على النفوس لئلا تتلف النفوس مثلا، فما عندك وقت. إما تفض المشكلة يذهب وقت الصلاة أو تصلي وتقع الواقعة مع الناس، الوقت ما يكفي. أو أنت ذهبت للنزهة وجدت غريقين وأنت ما تستطيع إلا على إنقاذ واحد منهما، ما تستطيع إنقاذ كل منهما، يقع التزعم هذا أو ذاك. وهكذا موارده كثيرة على كل حال. إذن منشأه عدم القدرة، تزاحم يرجع إلى عدم القدرة. والقدرة هنا يأخذ في الموضوع موضوع التكليف بالأشكال. لو لم يكن الإنسان قادر لا يصح أن يتوجه إليه التكليف أبدا. ليش يكون التكليف؟ تكليف العاجز وهو قبيح. يعني بعبارة أخرى، القدرة هنا القدرة العقلية على الفعل ليست لا دخالة لها في الملاك. القدرة العقلية غير القدرة الشرعية، انتبه، القدرة الشرعية لها دخالة في الملاك، أما القدرة العقلية لا دخالة لها، إنما لها دخالة في الامتثال. يعني لكي يتوجه إليك التكليف، لكي يصبح التكليف منجز عليك لابد من القدرة. لذا يعبر عنها مأخوذ في الموضوع، مأخوذ ماذا؟ في الموضوع. إذا لم تكن قادرا لا تكليف عليك. سواء قلنا إن منشأ اعتبار القدرة العقل أو التكليف، على الخلاف بين النائني وغيره. الشيخ النائني يقول نفس التكليف يقتضي اعتبار القدرة، والمشهور يقول لا، عقلا اعتباره عقلي. لا يهم سوى هذا أم ذاك، لابد منها. ومع فقدان القدرة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. انتبه، مع انتفاء القدرة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، وهذا هو المائز بينه وبين تعارض. التعارض ينتفي الحكم مع بقاء الموضوع، متعارضين لا يمكن جعلهما معا، تكاذب، فلا بد أن يرتفع أحدهما، أحد الحكمين لا يعقل بقاؤهما مثلا، ولكن يرتفع مع بقاء الموضوع، مع بقاء الموضوع. يعني مثلا افرض أنه ورد دليل أن الخمر طاهر والخمر نجس مثلا، طيب لا يمكن أن يكون طاهر ونجس، لا يعقل. فإذا قلت هو نجس مثلا الحكم الطاهر ارتفع مع بقاء الموضوع وهو الخمر، واخي على ما هو عليه، الحكم ارتفع مع بقاء الموضوع. أما في باب تزاحم لا، ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، والتزاحم أصلا لا يتصرف في الدليل، في دليل الحكم. التزاحم ليس له تصرف في دليل الحكم. ليش التزاحم؟ قلنا هو في مقام الفعلي والامتثال لسنة. وعادة القضايا الشرعية هي مرجع القضايا الحملية أو الشرطية، مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم. يعني بالعبارة الأخرى القضية لا تنظر إلى موضوعها إثباتا ونفيا، القضية إنما تشرع الحكم على تقدير وجود الموضوع، أليس إلا على تقدير وجود الموضوع. أما أن الموضوع في الخارج موجود أو غير موجود، القضية لا نظر لها إليها على الإطلاق. ومن هنا لما يتزاحم أمران لابد أن يرتفع موضوع، هنا موضوع حديث لابد أن يرتفع. ليش؟ لأنه القدرة مأخوذة في الموضوع، فإذا لم تكن قادرة على كل منهما كيف يبقى الموضوع وينتفي الحكم؟ لا، إنما ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، يعني القدرة. القدرة ما عندي على هذا الأمر. فلذا نستطيع أن نقول أن في هذه الصورة لا يكون عندنا تعارض، إنما تزاحم ولكن في مقام الفعلي والامتثال. طيب، هذا هو المعروف بالتزاحم، منشأه عدم القدرة. الميرزا النائين رحمه الله برحمته الواسعة ذكر قسما، يعني ذكر مثالا للمتزاحمين للتزاحم، ولم يكن منشأه عدم القدرة. قال هذا تزاحم مع أنه قادر على كل منهما. الميرزا النائين رحمه الله ذكر موردا قال هذا تزاحم مع أنه قادر على كل منهما. ما هو هذا المورد؟ هذا المثال، هذا المورد في باب الزكاة. في باب الزكاة نحن المعروف عندنا بالنسبة إلى الإبل، نصاب الإبل، نعم، عندنا عدة أنصبة، يعني أنصبة متعددة في الإبل أو نصب متعددة، يصح جمع أنصبة ونصب بالنصاب. عندنا مثلا في صحيح زرارة، انتبه، مسألة من ناحية تفيدك في الفقه وتفيدك في الأصول، شيخنا نافعة بركة. في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء. فإذا كانت خمسا ففيها شاة، يعني إذا كان عندك خمس أباعر، خمس من الإبل، ففيها ماذا؟ شاة. فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا كانت خمسة وعشرين ففيها خمس من الغنم، خمس. فإن زادت واحدة، الرواية تقول يعني ستة وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمسة وثلاثين. فإن زادت واحدة يعني ستة وثلاثين، ففيها بنت لبون، إلى خمسة وأربعين. فإن زادت واحدة ففيها حقة، إلى الستين، لا يوجد شيء، إلى الستين. فإن زادت واحدة، واحدة وستين، ففيها جدعة، إلى الخمسة وسبعين. فإن زادت واحدة، نص الرواية صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، خمسة وسبعين. فإن زادت واحدة ففيها بنتا مخاض، إلى التسعين. فإن زادت واحدة، 91، ففيها بنتا لبون، إلى 20 و100، فإن زادت يعني واحد يعني 21، ففيها كل 50 حقة وكل 40 بنت لبوط. إذا نصاب الإبن متحدد 9 أو 10 راح عن بالي. على كل حال، فإذا هذا نصاب الإبل. طيب، مسألة فقهية لطيفة. النائن ماذا يقول؟ يقول في النصاب الخامس إذا كان عندنا 25، 25، طيب هنا فيها 5 من الغنم، بعد 6 أشهر، 6 أشهر ملك بعيرا، يعني صار عنده 26 من الإبل بعد 6 أشهر. طيب نحسب من أول 25 إلى 6 أشهر، بعد 6 أشهر الذي ملك فيها البعير، فلما انتهى نصاب 25، نصاب 25 وعليه 5 من الغنم، لأنه نحن عندنا في الإبل والأنعام لابد أن يكون الحول، يمضي الحول حولي. بعض الروايات مثلا في بالنسبة للبقر يقول أنه إذا كان عندك 30 بقرة ففيها تبيعة حولي، يعني إذا مر عليه الحول. فإذا مر نصاب 25 فيها 5، إذا مر النصاب 26 فيها بنت مخاض، صحيح؟ طيب هذه 6 الثانية، 6 أشهر اللي هي مبدأ أول مبدأ لل 25، مبدأ ثاني لل 26، فإذا انتهت 6 أشهر تكون حل نصاب 25، للست الأشهر الثانية يحل نصاب 26، صحيح؟ وهكذا. يعني عندنا 6 أشهر الوسطى، أول 25، أول نصاب 25، أول السنة، أول من أول محرم، احسب مثلا 6 أشهر، أول 25 نصاب 25 كان من محرم، احسبه ما دفع، ابتدأ نصاب 25، ابتدأ نصاب 25 من أول محرم، من أول محرم، صحيح؟ إلى 6 أشهر مثلا واحد رجب ملك بعيرا، ملك ماذا؟ بعيرا. إلى محرم الآتي يكون نصاب 25 ماذا؟ 5 سنين. كم يدفع؟ 5 سنين. طيب نصاب 26 إلى رجب، رجب الثاني يدفع ماذا؟ بنت مخاض. إذا من محرم إلى رجب هذه 6 الوسطى، هذه ضمن السنة الأولى، من محرم إلى رجب ضمن السنة الأولى يكون دفع فيها زكاة 25، نصاب 25، ودفع فيها نصاب 26 في 6 الوسطى، يعني لا رجب هذا من رجب محرم الثاني يكون خارج عن نصاب 25، الأولى من محرم إلى رجب، هذه من رجب إلى محرم، من رجب إلى محرم الثاني، نعم، قبل أن يصل إلى رجب الآخر بالضبط. فيكون ماذا؟ يعني 6 الوسطى، يكون هكذا، يكون كم عندنا؟ يكون عندنا دفع زكاة 2 مرات في السنة في الوسطى، أحسن، في الوسطى يكون دفع ماذا؟ 2 مرات، مع أنه ما عندنا في الشريعة في سنة واحد المال يزكى 2 مرات، نحن المال عندنا يزكى في السنة 1 مرة، بدليل في حسنة زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، أخذه مال، قلت رجل دفع إلى رجل مالا قرضا فعلى من زكاتها؟ على المقترض أم على المقرض الزكاة؟ الآن أذكر لكم شيء نكتة فقهية بين الفرق بين الخمس والزكاة. فعلى من زكاتها؟ قال عليه السلام على المقترض إذا انقضى عليها حول أو إذا مضى عليها حول، لابد يحل عليها الحول، على المقترض هو يدفع الزكاة. قلت أليس على المقرض شيء؟ شو المقرض؟ لا 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 شيء عليه المقرض. قلت أليس على المقرض شيء؟ قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، عام واحد لا يزكى المال مرتين. طيب النكتة الفقهية قبل أن نرجع للبحث الأصولي هنا في الزكاة، إذا تعلق الزكاة بالحنطة مثلا أو الأنعام أو الذهب والفضة يتعلق بالعين، يبقى بالعين. فإذا راحت انتقلت الزكاة الحق فيها، الحق يبقى فيها، بخلاف الخمس. الخمس ينتقل إلى الذمة بالتحليل، ينتقل إلى الذمة، في الزكاة يبقى فيها. لذا أنت لو اشتريت حنطة من شخص تعلق فيه الزكاة هذه الحنطة، وهذا الشراء مشكل، يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي، لأنه فيه مال الغير ومال الغير، لابد الحاكم باعتبار الحاكم هو الولي هو يجيز. فإذا ما أجاز يكون البيع فضولي ويكون في هذه الحنطة الزكاة. لذا أنا كنت يوم من الأيام أقول للناس، لسوء حظ الناس لا يريدون أن يسمعوا، وإذا سمعوا لا يريدون أن يفهموا، وإذا فهموا يريدون أن يعملوا، يعني بشكل عام ليس كل الناس، كنت أقول لهم الذي يشتري الخبز أحوط استحبابا لأنه لم يعلم يدفع شيء مثلا من الزكاة له. ليش؟ لأنه هذا القمح متعلق فيه الزكاة، لعل صاحبه ما أخرج الزكاة، وتبقى الحق في العين، الحق يبقى في العين بخلاف الخمس. افرض الشخص عنده مال تعلق فيه الحق الشرعي الخمس، ثم أعطاك من هذا المال، أنت هو حلال لك، هو حلال لك، لكن انتقل ماذا؟ إلى ذمته، انتقل ذم. أما في الزكاة لا، يبقى في العين، اسمحوا لي، يبقى. فمن هنا يستحب أن تدفع شيء للفقير، لعل. ليش يستحب؟ ليس واجبا، لم نعلم تعلق فيها يعني الزكاة، أو بعد لعل صعب أخرجها، ما عندنا علم بالنتيجة. أما بخلاف الخمس، لا بالأصل يتعلق قطعا هو بالعب العين، لكن ينتقل إلى الذمة. طيب نرجع إلى المسألة. فإذا يقول الشيخ النائني رحمه الله في هذه الصورة، يقول أنهما طبعا هذا الكلام لا يتم مثلا في القمح أو في الشعير، نعم في الغلات، يعني الغلات الأربعة، الغلات الأربعة لا معروف أنه لابد هي فيها نصاب معين، نصاب معين يحول عليها الحول. يعني مثلا في 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 صحيح زرارة عن أبي جعفر، صحيح زرارة بركة، عن أبي جعفر عليه السلام قال ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاع، فذلك 300 صاع يصبح، ففيه العشر، ففيه العشر. وما كان يسقى أو ما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقته السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون 300 صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. وليس فيما أنبتت الأرض شيء يعني من الزكاة إلا في هذه الأربعة أشياء. فإذا الغلات الأربعة لا يأتي في هذا الكلام، لها نصاب معين، خمسة أوساق بوسق النبي، والوسق 60 صاع، والصاع 4 كيلو تقريبا، وتسعة أرطال في الصاع برطل العراقي، وستة أرطال برطل المدني. 3 كيلو الصاع أقل شيء بسيط. لذا المفروض يكون 900 كيلو، لكن 865 65 50 تقريبا هكذا يصير النصاب. على كل حال، فإذا يقول الشيخ النين رحمه الله في هذه الستة الوسطى يلزم أن يدفع الزكاة مرتين، مع أنه لا يزكى المال في العام إلا مرة واحدة. إذا ماذا نفعل؟ يقول الشيخ النيني ماذا نفعل؟ يقول لابد أن نطرح 6 أشهر، إما من النصاب 25 أو من النصاب 26، لابد نطرح 6 أشهر، وإلا يلزم أن نزكي المال مرتين. هكذا يلزم أن نزكيه ماذا؟ مرتين. طيب، نعم، هذا كلام النقيني. طيب، هنا يقول تزاحم، لكن أنا قادر على دفع الزكاة مرتين، أخي أنا قادر، ومع هذا ماذا؟ يقول لقد تزاحم، يقول الشيخ النقيني، مع أن القدرة ماذا؟ موجود القدرة، وإن كان الغالب في المتزاحمين عدم القدرة، لكن قد يكون تزاحم ولم يكن ناشئا من عدم. هذا الكلام من الأمير جنائن رحمه الله لم يكتب له التوفيق. ليش؟ نقول هو هذا تعارض. ليش تجعله تزاحم؟ نقول تعارض. يعني نحن لو وجهنا سؤالا للميرزا رحمه الله، قلنا له يا شيخنا أخر، ما الفرق بين هذا المثال وبين مثال صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة؟ ما الفرق؟ كما أن هناك قلت هنا تعارض، باعتبار أننا علمنا من الخارج، علمنا من الخارج أنه ماذا؟ لا يوجد عندنا في اليوم الواحد 6 صلوات مفروضة، علمنا من الخارج، فيكون تعارض بين ما دل على وجوب الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة. أيضا هنا علمنا من دليل من الخارج أن المال لا يزكى مرتين، علمنا من دليل الخارجي من حسن الزرارة، فإذا لابد أن نرفع اليد مثلا عن أحدهما، يكون بينهما تكاذب. يعني لا يمكن التشريع في مقام الجعل، يلزم التكاذب، يلزم التكاذب. إذا الأنصاف أن تدخل هذه المسألة في باب التعارض، وهكذا لن يلزم التكاذب في مقام التشريع. فإذا ليس متزاحمين. نعم، عجبا، نعم فعلا. أنا رأيت يعني وهذا الكلام وذكره، حتى المحقق الكاظم رحمه الله يذكر هذا المثال له، القصة الزكاة 25 وكذا وإلى آخره. صحيح صحيح. اي باقي طبعا، هو النصاب ما غيره الابل، اي او 6 اشهر، او اننا لابد نقص الاولى. نعم، يبقى هو نفسه سيدنا. فبناء عليه فالمساله تدخل في باب التعارض. طيب، اذا عرفت ذلك، وقبل ان ننتقل الى احكام التعارض بقي عندنا شيء في المقام، وهو ان التزاحم قسم. عندنا بحثان، بحث الاول التزاحم كم قسم الذي منشأ عدم القدرة مثلا، ثانيا مرجحات التزاحم ما هي، لأن باب التزاحم جدا مهم. ولا ما هي المرجحات لأحد المتزاحمين على الآخر؟ إذا عندنا بحثان، البحث الأول أقسام التزاحم، البحث الثاني مرجحات التزاحم. أقسام التزاحم وفي الواقع له عدة أقسام تزاحم، ينقسم عدة أقسام، منها قد يكون منشأه مسألة اجتماع الأمر والنهي. في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك، إذا كان على بالك شيخنا، يعني المولى يقول مثلا صلي، ثم يقول لا تغصب، صلي ولا تغصب. فإذا قلنا مورد التصادق يعني مورد الاجتماع، التركيب، التركيب بينهما بين الأمر والنهي هنا في الخارج باعتبار أنه اتحد متعلق، إذا قلنا التركيب بين المتعلقين تركيب انضمامي وليس اتحادي، تركيب انضمامي وليس اتحادي، حتما المسألة تدخل في باب التزاحم، التزاحم تخرج عن باب التعارض. نعم، تدخل في باب التزاحم ونرجع لأحكام التزاحم. هذا بحث آخر، ما أتكلم عن الشرائط ولا عن خمسة شرائط، لا أتكلم أصل المطلب. فإذا إذا قلنا التركيب بينهما تركيب انضمامي فالمسألة تدخل في باب التزاحم حتما، وعلاجها باب التزاحم. وإذا قلنا التركيب بينهما، بين متعلق تركيب ماذا؟ اتحادي، تدخل المسألة في باب التعارض، تدخل المسألة في باب التعارض، ولا يمكن تشريع كل منهما. مثلها مثل لو كان العنوان عنوان اشتقاقي، يعني مثلا لو قال أكرم العالم، أكرم ماذا؟ العالم، ثم قال لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، وجدنا مجمع في الخارج مورد، نعم تصادق عليه عنوان العالم وعنوان الفاسق، مورد واحد واتحد في الخارج واحد، يعني عند العرف يقول هذا مصداق واحد لكل منهما، فعلا مصداق واحد لزيد من ناحية عالم من ناحية فاسق وزيد، اتحد في الخارج. هنا قلنا إذا سرى الحكم من متعلق أحد إلى الآخر، إذا سرى الحكم يقول ماذا؟ تركيب اتحادي، ولا بد أن تدخل المسألة في باب التعارض. نعم نعم، لا بد أن تدخل في باب التعارض حينئذ، ولا يعقل بقاء الحكم لكل منهما، شيء واحد نهي وأمر، يعني لا يعقل هذا الشيء في الخارج محبوب ومبغوض للمولى. يعني مثلا نعطيك مثال، زيد يصلي في الأرض المغصوبة، زيد الصلاة في الأرض المغصوبة، قلنا سابقا الصلاة القيام فيها لا يشترط الاعتمار على الأرض في القيام، أما باقي أجزاء الصلاة مثل النية مثلا والشرائط، النية كيف نفساني، الأذكار والقراءة وكيف مسموع من قلت الكيف، الركوع من قلت الوضع، طيب وهكذا، الغصب من قلت العين، الغصب. إذا وين اجتمعت الصلاة والغصب في الخارج؟ في السجود. إذا قلنا إنه يشترط في السجود الاعتماد على الأرض كما هو الصحيح، الحال الاعتماد على الأرض هذا الاعتماد هو سجود وهو غصب، لذا قلنا هنا اتحد الأمر والنهي، هنا اتحد واحد، المجمع واحد، ويسري الحكم من متعلق أحدهما إلى الآخر، فأبطلنا الصلاة من هذا الباب. أما لو وقف في الأرض المغصوبة وكان سجوده في الأرض المباحة مثلا، كان جالس آخر الأرض المغصوبة واقف، لما يسجد يسجد على أرض على ملكه مثلا أو المباح، الوقوف لم نشترط في الوقوف الاعتماد على الأرض، لذا قلنا لو إنسان عنده حركة بهلوانية يستطيع أن يقف يرتفع على الأرض شبر ويقرأ الفاتحة ويركع، صحيح صلاته صحيحة وركوعه صحيح. فبناء عليه اتحدا في السجود فقط، ولولا السجود لو كانت وظيفته الإماء مثلا لكان صلاته صحيحة مثلا، لوجد فيه احتمال على الأرض. على العموم لا نرجع لبحث الأمر والنهي، شاهد هنا وين؟ إذا كان المجمع واحدا تدخل في باب تعارض ويكون التركيب اتحادي، وإذا كان المجمع متعدد في الواقع والتركيب انضمامي بس تدخل في باب تزاحم. هذا مورد، هذا قسم للتزاحم. قسم آخر للتزاحم، قسم آخر للتزاحم ما كان يعني ما كان ناشئا من كون أحد الحكمين مقدمين للآخر، فينشأ التزاحم. يعني مثلا أخذ باب المثال، زيد مؤمن، أهو اعتبار زيد مؤمن، طيب سوء حظ زيد أنه غرق في الماء، جاء بركة ماء غرق بها زيد، نعم، وإنقاذ زيد لا يمكن إنقاذه إلا أن أمشي بالأرض المغصوبة، هذه الأرض للغير، هو الغير ما أجاز لنا، هو أجاز زيد في الدخول والسباحة، أما ما أجاز لنا، زيد مات، عفوا غرق في الماء، زيد غرق في الماء، فإنقاذه متوقف على سلوك أرض الغير، وأن عندنا قاعدة لا يجوز التصرف في مال الغير ماذا بدون إذنه. أنت الآن واقف، أنت تقول أنا ماذا أفعل، من ناحية لا يجوز الدخول، من ناحية يجب إنقاذه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا، يسترجع، يريد حل في هذه الصورة، فيقع التزاحم بين حرمة الدخول وبين وجوب الإنقاذ، يقع طبعا عندنا حل بالنسبة للأهم ومهم وكذا، لكن شاهد هذا أيضا يعني منشأ لماذا؟ للتزاحم. أيضا هذا منشأ من المناشد. ومن جملة أيضا بقي بعض الأقسام الخميس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الاتحاد موردين.